أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب النكاح، وذكر المحقق رحمه الله بأن الكتاب ثلاثة أقسام: النكاح الدائم، والنكاح المنقطع، ونكاح الإماء. انتهى الكلام بحمد الله عز وجل من القسم الأول من النكاح الدائم، ووصل بنا الكلام إلى القسم الثاني في النكاح المنقطع. طبعا أكو ملحوظة حاصلها لا خلاف ولا إشكال ولا ريب في أن النكاح المنقطع مشروع وجائز، نزلت فيه آية قرآنية مباركة في سورة النساء، روايات شريفة عن أهل البيت عليهم السلام، روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصحابة في صحيح مسلم وفي غيره. إنما الخلاف في أن الحكم باقي أو نسخ. الكلام هنا لا خلاف ولا إشكال في أن النكاح المنقطع ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما الخلاف بيننا وبين العامة في أنه باق أو نسخ. نحن نقول هو باق، الآية القرآنية المباركة تدل على ذلك، الروايات الشريفة تدل على ذلك، وأما بالنسبة إلى العامة فيدعون أنه قد نسخ. ودعوى النسخ، دعوى النسخ دعوى باطلة، لأن الآيات التي يدعون أنها نسخت آية المتعة آيات لا علاقة لها بالنكاح المنقطع، بل بعض هذه الآيات نزل قبل آية المتعة. طبعا هذا بحث في مسألة النكاح المنقطع أو المسائل الخلافية عموما. أكو كتاب مختصر ومفيد جدا للشيخ السبحاني حفظه الله، اسم الاعتصام بالكتاب والسنة، يذكر بها المسائل الخلافية بيننا وبينهم، ويبين أن دعوى النسخ في مسألة المنقطع، أن دعوى النسخ كيف تكون باطلة. على أي حال، الاعتصام بالكتاب والسنة. الآن القسم الثاني، قال: في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه. وأركانه أربعة. الآن حديثنا عن الأركان. الركن الأول الصيغة، أكو صيغة خاصة هي التي تحقق النكاح المنقطع. الركن الثاني الزوجة، الركن الثالث المهر، والركن الرابع الأجل، وجود مدة معينة، أجل معين. قال: وأركانه أربعة. الركن الأول الصيغة، وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، يعني فقط. شنو الألفاظ الثلاثة؟ أنكحتك أو زوجتك أو متعتك فقط. أما إذا تلفظت المرأة بلفظ الهبة، وهبتك نفسي أو أجرتك نفسي أو أبحت لك أن تطأني، أو قالت له ملكتك نفسي أو ملكتك البضع، فهذه ليست صيغ نكاح، هذه ليست صيغ نكاح، ولا يمكن أن تعتبر صيغ نكاح حتى لو قصداها. يعني هي قالت ملكتك نفسي وقصدت النكاح المنقطع، قال الفقهاء لا يصح، لأن النكاح المنقطع له صيغ شرعية، والصيغ الشرعية ثلاثة: أنكحتك، زوجتك، متعتك فقط، صيغة رابعة ما أكو. فقال: الصيغة وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، يعني فقط. وقال علم الهدى، يعني السيد المرتضى رحمه الله ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل. طبعا هذا القول ينسب إلى السيد المرتضى رحمه الله ولم نجده في كتبه. المهم يقول السيد المرتضى رحمه الله حسب هذه النسبة بأن الإنسان إذا أراد أن يتزوج من أمة لا مانع أن تكون الصيغة بينه وبين الأمة صيغة أبحت لك أو صيغة حللتك، مع ملحوظة مهمة وهو أن الإنسان إذا ملك أمة لا يمكن له أن يتزوج بها، إذا ملكها يطأها بملك اليمين مو كزوجة. وإذا أراد إنسان أن يتزوج أمة لابد أن يتزوج من أمة غيره، الأمة اللي هي ملكه ما يتزوجها يطأها بملك اليمين. وأما إذا أراد أن يتزوج يقول لا أريدها زوجة، نقول له إذا تريدها زوجة لابد أن تتزوج من أمة الغير. فإذا أراد أن يتزوج من أمة الغير نفس الصيغة، سواء دام أو منقطع نفس الصيغة، أنكحتك زوجتك متعتك. إلا أن السيد المرتضى رحمه الله يقول في زواج الحر من الأمة أو حتى لزواج العبد من الأمة، المهم الزوجة أمة، في الزواج من الإماء قال لا مانع من كون الصيغة هي الإباحة أو التحليل. هذا كله بالحاب الصيغة انتهى. الركن الثاني الزوجة، قال ويشترط كونها مسلمة أو كتابية. وضحنا من هي الكتابية، يعني الكتابية هي اليهود والنصارى. وأما بالنسبة للمجوس فقلنا نتيجة بحث أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب بس حكمهم حكم أهل الكتاب، هذا وضحنا. قال ولا يصح بالمشركة، يعني غير الكتابية، كافرة غير كتابية، كما لو كانت من عبدة الأبقار، من عبدة الأرواح، من عبدة الأوثان، من عبدة الأصنام، من عبدة الأجرام السماوية، ملحدة لا تنتمي إلى دين، هذا عبر عنا ماذا؟ مشرك. والناصب أيضا لا يصح زواج المنقطع بمن؟ بالناصبة أيضا. وأما المخالفة غير المعاندة لا بأس، وأما المستضعفة لا بأس أيضا. ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، العفيفة يعني المحافظة على نفسها، وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا، يعني وأيضا يستحب، يعني ويستحب أن يسأل الرجل المرأة إذا أكو تهمة، يعني أكو تهمة أنها متزوجة أو أنها في العدة، يستحب له أن يسأل. طبعا إذا أجابته تصدق، إذا قالت أنا انتهيت من العدة تصدق، وإذا قالت أنا خلية لست زوجة تصدق. زين هل يشترط السؤال؟ يعني بحيث إذا ما سأل وتزوج الزواج باطل؟ لا يشترط، وإنما يستحب. روح سيد يوسف، لا يشترط، هو خايف من الشر.
باب الاحتياط شيخنا،
الاحتياط باب واسع، من يعمل بالاحتياط؟ سيد هي الناس تقول لك الطيني سعة، شكو سعة طيني أصلا؟ تقلد الفقيه الذي يكون قليل احتياطات، من احتياط؟ راح ذاك زمن الاحتياط، راح زمن محمد بن أبي عمير ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن، راح. الناس الآن تقتحم في الحرام ها، وتدعي الأعذار وتدعي إنه بلي
الشيخ إذا ما تطمئنان لهذه المرأة
عظاهر مش عظاهر. جيد، قال رحمه الله يستحب اختيار المؤمنة العفيفة، ويستحب أن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا، ويكره بالزانية وليس شرطا. أما بالنسبة إلى المرأة الزانية هل يشترط في صحة عقد النكاح أن لا تكون كذلك؟ لا يشترط، وإنما يكره للإنسان أن يتزوج بامرأة من هذا القبيل، منقطع، يكره أن يتزوج بامرأة من هذا القبيل حتى في الدائم لا يبطل النكاح. زواج الرجل من امرأة زانية عاذنا الله وإياكم مو معناها زواج باطل. أكو حرام، أكو معصية، أكو كبائر، أكو حدود، هذا واحد، هاي بحوث أخرى. بس أصل الزواج صحيح لو باطل صحيح. فقال ويكره بالزانية وليس شرطا خلافا للشيخ الصدوق رحمه الله فمنع من ذلك، وقال عدم جواز وعدم صحة أن يتزوج الإنسان منقطع من امرأة زانية خلافا للشيخ الصدوق رحمه الله، وخلافا للقاضي ابن البراج عليه الرحمة، فقال من تزوج منقطع من زانية وجب عليه أن يمنعها من الفجور، فإذا منعها صح وإن لم يمنعها لا يصح. ثم قال رحمه الله ومما يكره أيضا، هذا كله عطف على ويكره، ويكره أن يستمتع ببكر ليس لها أب. البكر التي ليس لها أب يعني ليس لها ولي، يكره الإنسان أن يتزوج من بكر ليس لها أب وليس لها ولي. بعض الفقهاء قالوا حتى لو كان لها أب، حتى لو كان لها أب يكره أن يتزوج الإنسان من بكر زواج منقطع. طبعا مسألة الاستئذان في الزواج المنقطع، استئذان البكر من أبيها، مسألة استئذان البكر من الأب في الزواج المنقطع محل كلام ومحل خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا. البعض ماذا قال؟ إذن الأب شرط في صحة، في صحة أصل النكاح المنقطع. وبعضهم ماذا قال؟ قال إذن الأب ليس شرطا، إذا ماكو دخول إذن الأب ليس شرطا، وإنما هو شرط إذا كان هناك، كان هناك دخول. فأكو تفصيل في المسألة، هذا مو محل بحث. ومما يكره قال وأن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل يعني قال مكروه، والمكروه جائز، فتزوج هذا الرجل من بكر ليس لها أب، قال فإن فعل فلا يفتضها. الافتضاض يعني افتضاض البكارة، فلا يفتضها، ولعله كناية عن الإدخال. وليس محرما، يقول حرمة ما أكو، زواج صحيح تام الشرائط ماكو حرمة، بس أكو كراهة. ولا حصر في عددهن، الحصر وين؟ في الزواج الدائم أربع نساء، أما في الزواج المنقطع لا حصر. ويحرم أن يستمتع أما على حرة إلا بإذنها، يعني إذا هو إنسان متزوج من حرة، متزوج من حرة بالزواج الدائم، فأراد أن يتزوج أما زواج منقطع، قال لا يصح إلا أن يستأذن الحرة. طبعا إحنا عندنا بالدائم نفس الحالة، إذا تذكرون كرد الحكم، رجل متزوج من حرة يريد يتزوج زوجة ثانية دائم، دائم يريد يتزوج زوجة ثانية دائم، ولكن الزوجة الثانية أما، لابد أن يستأذن من الحرة. لا تدخل الأما على الحرة إلا بإذن الحرة في الدائم وفي المنقطع. ومسألة الخالة والعمة نفس الشيء، هذا ذكرنا في باب النكاح الدائم. إذا إنسان متزوج من امرأة وأراد أن يتزوج من بنت أخوها أو بنت أختها، يعني متزوج من العمة يريد يتزوج بنت أخوها، أو متزوج من الخالة يريد يتزوج بنت أختها، ما يصير، لازم يستأذن العمة ويستأذن الخالة، لأن النص ماذا يقول؟ لا تدخل بنت الأخ على عمتها إلا بإذنها، ولا تدخل بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها. هذا الحكم شنو صار؟ صار بالدائم وبعد بمن؟ وبالمنقطع. لذلك قال بعد ذلك وأن يدخل، ويحرم أن يستمتع أما على حرة إلا بإذنها. وأن يعني شنو وأن؟ يعني ويحرم أن يدخل على المرأة، أن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن. هذا أمر أيضا مفروغ من عنده. انتهى الكلام في هذين الركنين الصيغة والزوجة. أما الركن الثالث هو المهر. قال المحقق رحمه الله وذكره يعني وذكر المهر طبعا ضمن العقد. مو بعض الأحيان شي يصير يصير خطأ يتفقون على المهر ورساعي يجرون الصيغة دون ذكر المهر ما يصير، أو يجرون الصيغة ثم يتفقون على المهر ما يصير، لابد أن يكون المهر ضمن العقد، ضمن العقد ضمن صيغة الإيجاب والقبول. قال المهر وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة. احنا ذكرنا في باب المعاوضات شلون البيع والشراء، قلنا لابد أن يكون العوض معلوم، كل بحسبه. بعض العوض شلون يصير معلوم؟ بالوزن. بعض العوض شلون يصير معلوم؟ بالكيل. بعض العوض شلون يصير معلوم؟ بالعدد، يعني الحنطة والشعير بالوزن والكيل، أما البيض بالعدد. وبعض المبيع كيف يكون معلوما؟ بالمساحة، بالطول، مثل القماش مترين 3 أمتار، الأرض معروفة بالمساحة 100 متر 200 متر. بعض الأشياء بالمشاهدة، يعني إذا أريد أشتري لي مثلا دابة لا بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد، المشاهدة، أشوف الدابة أشتريها، أشوف السيارة أشتريها، أشوف البيت وأعرف مساحته أشتريه. وبعض الأحيان يقولون هل يمكن أن يباع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد ولا مشاهدة بالوصف؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون الوصف شبيه رافع للجهالة. أبيع لك قماش أوصف لك يا وصف بحيث لما نشوفه تقول لي صدقته، وصفك متطابق مع الواقع، وصف يرفع الجهالة. أما إذا وصفت لي شيء وأنا جيت لقيت شيء آخر، ترى إني خيار، خيار تخلف الوصف، خيار تخلف الوصف. هذا كل الحكي وين حكيناه؟ بالبيع، بالبيع. الآن نجري المهر. هذا المهر في النكاح المنقطع حكمه حكم الأجرة، حكمه حكم الأجرة، لابد أن يكون معلوما منضبطا، لو بالوزن لو بالكيل لو بالعدد لو بأي ضابط. زين بالمشاهدة يصير لو ما يصير؟ بالمشاهدة لا مانع، حال حال من حال حال الثمن والمثمن في البيع ماكو مشكلة. إذا وصف وصفا يرفع الجهالة أكو مانع؟ أيضا لا مانع من ذلك. لذلك قال ويكفي فيه المشاهدة. أما الوصف الذي يرفع الجهالة هاي من عندي لا مانع أيضا ماكو مانع. ويتقدر بالتراضي. زين هذا شنو نقدره؟ إلى فد مقدر معين؟ قال لا، بالتراضي. إذا رضوا على القليل أو رضوا على الكثير ماكو مانع ماكو مشكلة، حسب التراضي. قال ولو بكف من بر، يعني كف من حنطة، حتى لو كف من حنطة ما يخالف، كف من تمر ما يخالف، ما عندنا مشكلة. أي شيء له قيمة مالية لا مانع، أي شيء له قيمة مالية لا مانع أن يكون مهراً. قال ولو لم يدخل، عليكم السلام، ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر. هذا حكم البعض ما يعرفوه. إذا تزوج الرجل من امرأة بالنكاح المنقطع ولم يدخل بها استحقت نصف المهر. هذا شبيه بالطلاق، رجل تزوج من امرأة ثم طلقها قبل الدخول تستحق نصف المهر، هنا نفس الحالة. فبعض الأحيان أكو صور بعض الأحيان رجل تزوج من امرأة ولم يدخل بها ووهبها باقي المدة، طبعا عندما يهبها باقي المدة تعتد من يوم الهبة، تعتد من يوم الهبة، بما أنه لم يدخل تستحق نصف نصف المهر. ها شلون؟ اي اذا ما دخل بها ما عليه حد. صحيح نسيت تحافظ من ذني بلي اي اذا ما دخل بها صحيح ماكو حد. اي انت ما تحافظ على
الموضوع.
جيد. فاذا رجل اذا تزوج امراه بزواج منقطع ومن ثم وهبها باقي المده قبل الدخول تستحق نصف المهر. زين اذا دفع لها المهر مقدما بمجرد ان صار العقد سوى دفع لها المهر مقدما ولم يدخل بها، زين يستحق النصف؟ قال يسترجع، ماكو مانع يسترجع نصف المهر، يسترجع يسترجع نصف المهر ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف، ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر، وإذا دخل استقر المهر تاما أو تماما. أما إذا دخل حتى لو مرة واحدة، حتى لو عاقدها لمدة سنة ودخل مرة واحدة، فإنها تستحق المهر بهذه المرة الواحدة، تستحق المهر كاملا. إذن الفيصل بين استحقاق المهر كامل وبين استحقاق نصف المهر هو الدخول. أكو دخول تستحق المهر كامل، ما أكو تستحق نصف المهر. ثم قال ولو أخلت بشيء من المدة قاصها، يعني من المقاصات. شنو معنى الإخلال بشيء من المدة؟ الرجل، خلينا نجي للزواج الدائم، نط القاعدة والضابطة. الرجل عندما يتزوج امرأة في الزواج الدائم يجب عليها أن تطيعه في حاجاته الشخصية، يعني مسألة الجماع، بحيث إذا رفضت بلا عذر، يعني الحيض شو يعتبر الحيض؟ عذر. والمرض عذر؟ لا، رفضت بلا عذر تعتبر ناشز، لذلك يسقط حق النفقة وما شاكل ذلك. نيجي للزواج المنقطع. الرجل إذا عقد على امرأة لمدة سنة معناها لا يحق لها أن تمتنع بلا عذر. الحيض عذر والمرض عذر، ما عندها عذر وامتنعت. فيقول الفقهاء ومنهم المحقق رحمه الله تقع بينهما مقاصة، يعني يسترجع من المهر بمقدار ما امتنعت. ليش قلت لك أنا بالبداية حكم المهر في الزواج المنقطع حكم إيش؟ حكم الأجرة، حكم الأجرة. هو مو أجرة وهي مو مستأجرة، بس حكمه، مرات أحكام تتشابه، حكمه حكم الأجرة. فمثلا إذا عقد عليها لمدة شهر 30 يوم والمهر 30 دينار، خمسة أيام امتنعت بلا ضرورة، لا حيض ولا مرض، يقول حق له أن يسترجع خمسة دنانير من مهرها، يعني بدل ما يعطيها 30 إيش قد يعطيها؟ 25، لأنها امتنعت. وهذا الامتناع ماذا يولد؟ يولد حق يسموه حق المقاصة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ طبعا هي امتنعت، مو هو صار عنده سفر أو هو صار عنده مرض أو هو صار عنده عمل، لا، الامتناع بسببها. فإذا امتنعت هي حق المقاصة يثبت، أما إذا هو مشغول لا ذنب لها، فتستحق المهر كاملا. ولو أخلت بشيء من المدة قاصها، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل. شلون يعني يتبين أن العقد فاسد؟ يعني لو تبين أنها متزوجة ذات بعد، أو تبين أنها في العدة، أو تبين أنها تحرم عليه، تبين هاي أخته من الرضاع، أو تبين أنها أخت زوجته تحرم عليه، إذن العقد إيش فيه؟ العقد باطل. إن سأله سؤال يقول له هل حصل إدخال؟ إذا قال لم يحصل شيء نقول إذن العقد باطل والمهر لا مهر. لم تستوفي شيئا عليكم السلام ورحمة الله، وما أصابها منك شيء على من نعطيها مهر من باب أنك قد أصبت منها شيئا وهي تستحق شيء. فإذن إذا ماكو دخول ماكو مهر، مهر ما موجود. واضح الفكرة؟ قال ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل. زين، فإذا دخل، قال ولو دخل فلها ما أخذ، فلها ما أخذت وتمنع ما بقي. أما إذا هي مستلمة ربع المهر، نصف المهر، أو مستلمة ثلث المهر أو كامل المهر، يقول حينئذ إذا تبين أن العقد فاسد وهذا الرجل قد دخل بهذه المرأة، فيبقى الحال على ما هو عليه. شلون يعني يبقى الحال على ما هو عليه؟ اللي جو إيدها إلها، ما أخذته ما قبضته لها، وما لم تأخذه وما لم تأخذه فليس لها. من حق من يبقى؟ يبقى من حق الزوج، سواء اللي أخذته قليل أو كثير ما يضر، سواء أخذت قليلا أو أخذت كثيرا لا يضر. جيد، هذا الرأي هل يستحسنه المحقق رحمه الله؟ قال والوجه أنها تستوفيه، يعني تستوفي المهر، يعني تأخذ المهر شنو؟ كامل، بشرط مع جهالتها. نقول هل تعلمين بأنك زوجة؟ تقول لم أعلم، ما أدري، لأن صح عندي زوج وطلقني، بعد ما أدري أنا الطلاق هذا فاسد، ما بشهود باطل، وأنا ما زلت زوجة، ما أدري. أو لا أعلم بأن العدة لم تلبال، العدة خلصت، تبين العدة ما خلصت مثلا، تعطينا عذر مقبول، طبعا عذر مقبول. أو لا أعلم أنه أخي من الرضاع، ما أدري. فإذا حصل زواج وتبين زواج منقطع وتبين أنه باطل، والرجل قد دخل بالمرأة وهي لا تعلم بأن الزواج مالتها باطل، لا تعلم بسبب البطلان، فحينئذ تستحق المهر كاملا، ما عليها ذنب، ما عليها شيء. هو كلامنا هنا مع جهالتها، اي بالحكم او الموضوع، المهم الجهل يطيع عذر. ويستعاد منها مع علمها، اما لو كانت تعلم، تعلم بانها زوجه وزوجه منقطع، تعلم بانها في العده، تعلم انها اخته من الرضاع، فحينئذ لا تستحق المهر، لان هي التي اوقعت نفسها بمن؟ في هذا المحظور،
تكون ماثومه
ومأثومه ايضا. ويستعاد منها يعني المهر مع علمها. رأي المحقق راح يجيك الآن رأيه. قال ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا. يقول أفضل شيء بما أن العقد باطل، مو العقد باطل تبين، لأنها عليكم السلام، لأنها زوجة وليست خلية، لأنها في العدة، لأنها أخته من الرضاع، مو العقد باطل. زين إذا العقد باطل، إيش معنى المهر نشلب به إحنا؟ مو المهر، كمية المهر، مقدار المهر متفرع منين؟ من العقد. فإذا العقد باطل المهر أيضا لابد أن يكون يسقط على الاعتبار. وكل حالة، كل حالة لا يثبت المهر شرعا يثبت مهر المثل. وهاي الحالة من ضمن الحالات، زواج باطل، يعني ما المهر المسمى، المهر المتفق عليه بينهما ما له قيمة، ما يتحاسبون عليه، لأن أصل العقد باطل. إذا نرجع إلى مهر المثل، فنسأل سؤال: إذا دخل الزوج بها وكانت جاهلة، هاي الصورة فقط إيش تستحق؟ بهاي الصورة فقط تستحق مهر المثل، إذا اجتمع هذان الشرطان، الدخول وجهلها. أما لو لم يدخل لا تستحق لا المسمى ولا مهر المثل. أما لو كانت عالمة لا تستحق لا المسمى ولا مهر المثل. أما مع الدخول ومع جهلها فتستحق مهر المثل فقط. أما المهر المسمى فقد سقط بمن سقط بفساد العقد، هو العقد فاسد، فالمهر المسمى بعد يفسد ولا قيمة له. أما الركن الرابع والأخير هو الأجل. قال وهو شرط في العقد، الأجل شرط في العقد. لذلك تأتي الأحكام على أنه لو لم يذكر الأجل قيل ينقلب دائم وقيل يبطل. بعض الفقهاء والمشهور قالوا ينقلب من المنقطع إلى الدائم، وقيل لا بل يبطل من رأسه. هاي بالأحكام. قال الأجل وهو شرط في العقد ويتقدر. شلون المهر يتقدر بالتراضي؟ كمية المهر تتقدر بالتراضي، كذلك الأجل يتقدر بالتراضي، بتراضيهما كاليوم والشهر والسنة. بس لا بد من التعيين، لا بد من التعيين، يعني مدة مفتوحة ما يصير. أو شنو؟ أو يكون ماذا؟ تكون المدة شبيه المدة قابلة للزيادة والنقيصة. يعني يقول تزوجتك من الآن المن إلى أن يحدث خسوف، إلى أن يحدث كسوف، إلى أن يأتي زيد من السفر، ما يصير. لأن ذني أمور قابلة المن، قابلة للزيادة والنقيصة، احتمال يصير خسوف بعد يومين واحتمال بعد سنة. فإذن مدة لابد أن تكون معلومة ومحددة. ثم قال ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر. بعض الأحيان مثلا يتزوج ويقول أنا ما أخلي مدة محددة أو مقدرة، وإنما أخلي ماذا؟ مرات المقابلة، مرة مرتين ثلاثة أربعة، هذا ما مقبول، هذا ليس أجلا، هذا ليس مدة محددة معينة. لابد أن تذكر مدة محددة معينة بحيث لا يختلف عليها اثنان. اليوم معروف شنو، السبوع معروف، الشهر معروف، السنة معروفة، لابد من ذلك. ثم قال وفيه رواية بالجواز. يقول أكو رواية تقول لا مانع أن تتحدد بالمدة والمدتين، رواية موجودة، يعني كأنما رجل يعقد على امرأة ويتزوجها بالزواج المنقطع ما يحدد مدة، يحدد ماذا؟ مرات، أو يحدد أشهر ماذا؟ متقطعة، يعني في شهر رجب وفي شهر ربيع الأول، تعتبر شهر رجب وشهر ربيع الأول موضوع علماً، موضوع لزواجه من هذه المرأة بالزواج المنقطع. يقول أكو هيك رواية، ولكن الرواية ضعيفة على مبنى المحقق رحمه الله، هي رواية عمار الساباطي وغيرها أيضا، مو رواية واحدة، أكثر من رواية موجودة على مبناها، الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، لأن المدة الزمنية دلت عليها آية قرآنية مباركة، دلت عليها روايات أيضا كثيرة متعددة، لا بد أن تكون منضبطة، ولا بد أن تكون معلومة غير قابلة لا للزيادة ولا للنقيصة. هذا كله بالحاض الأركان. وأما الأحكام فهي مسائل سبعة، غدا إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.